سبحان الحي المنان
والدين الخالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة موضوعا عن الاغتراب، اغتراب الشخصية العربية، المشكلة والحل، وسمعنا من علمائنا توصيفا لهذه المشكلة وأسباب هذا الاغتراب الذي يقع بشبابنا ويقع بالأمة كلها، ومظاهر هذا الاغتراب في صوره النفسية والاجتماعية والثقافية إلى آخر ذلك، ونتائج هذا الاغتراب، ثم الحلول من وجهة نظر هؤلاء العلماء الكرام. اتصل بي بعد الحلقة السابقة جملة من الشباب وجملة من المشتغلين بالعلم، وقالوا إن هذه الحلقة تصلح أن تكون مقدمة نظرية لهذا الموضوع، ونحن في حاجة إلى تطبيق عملي نزولا على رغبة إخواني وأبناء الشباب والطلبة. ها أنا أفعل ما أشرتم به رغبة في إتمام الفائدة. وقبل أن نبدأ الجوانب التطبيقية للاغتراب في حياتنا الاجتماعية والنفسية والتعليمية إلى آخره، تعالوا بنا نتذكر ونرى ملخصا مركزا عن الحلقة السابقة. تعالوا نسمع.
من خلف قبة
الشخصية العربية والمستقبل الغامض. من بديع مأثورات تراثنا العربي قولهم: الفقر في الوطن غربة، والمال في الغربة وطن، وفقدان الأحبة غربة. شيء مؤلم أن يحس الإنسان في وطنه بالغربة، ويزداد هذا الشعور حدة بين الشباب في إطار حالة العجز العربي والبطالة والاحتراق الثقافي وحالات التراجع إلى الوراء، إلى حد شعور الإنسان بالغربة عن ذاته. ومظاهر الاغتراب واضحة في شتى جوانب الحياة العربية، فالاغتراب داخل في نسيج حياتنا الثقافية والاجتماعية المعاصرة. ولما كانت اللغة مرآة المجتمع، فألفاظ اللغة العربية شاهد قوي على تغلغل حالة الاغتراب في صميم حياتنا، حيث تمتلئ اللغة العربية بالكلمات الدالة على الاغتراب ومظاهره، من خوف وقلق وإرهاب وعنف وبطش واضطهاد وقهر وظلم وتسلط إلى آخر هذا القاموس الذي يجسد حالة الاغتراب تلك. فما العنف والبطش والاضطهاد سوى الوجه الآخر للاغتراب؟
يا غرباتي وهكذا يجني الزمن.
العنف يولد الاغتراب ويؤدي إلى الاغتراب أيضا، والعلاقة بين هذين القطبين علاقة جدلية، فكلاهما قد يكون السبب وقد يكون النتيجة. فالطفل الذي يواجه العنف داخل مجتمعه يختزن هذا العنف ليمارسه في المستقبل، ويزداد الأمر خطورة حين يصاحب هذا العنف ظلم وقهر واغتيال لأحب الناس إلى قلوبنا، على نحو ما نرى من مآس وفواجع على أرض فلسطين والعراق، حتى صار أهل الوطن غرباء في أوطانهم. وتبرز مظاهر الاغتراب في بعض أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية، حيث ينشأ الطفل العربي في جو مشحون بالعنف والقهر، فيتحول الطفل إلى كيان انطوائي ويفقد الثقة في نفسه، وتضعف عنده القدرة على الإنجاز وتحقيق الذات، وتتوارى روح المبادرة والرغبة في التعاون والعمل الجماعي، ويعمل هذا كله على تغريبه ودفعه إلى دوامة العجز والنقص والإحباط.
يا غربة غرباتي.
إن الاغتراب يسلب الإنسان صفة الإنسانية ويحوله إلى شيء خال من الروح المبدعة والشخصية المبتكرة، ويؤدي إلى انهيار الروح الفردية تحت وطأة احتلال الأرض ونهب الثروات واحتلال العقل وتشويه الفكر. والاغتراب الذي يشعر به الإنسان العربي مرجعه في الأعم الأغلب إلى 5 أسباب: الحرمان من المشاركة في السلطة، وهذا هو البعد السياسي لمفهوم الاغتراب، فالحرمان من المشاركة في صنع القرار ينتج عنه شعور بالاغتراب والانفصام عن المجتمع. غياب معنى الحياة، وهذا هو البعد الفلسفي لمفهوم الاغتراب. وإذا كان الدين الإسلامي قد وهب الإنسان العربي معنى عظيما للحياة، فإن غياب الوعي الديني وتهميش دور الدين في الحياة قد أدى إلى تغريب الإنسان العربي وضياع معنى الحياة في نظره. غياب المعايير، وهو البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة، وفي مجتمعاتنا العربية لا توجد معايير ضابطة لما يسبغه المجتمع على أبنائه من مظاهر التكريم والتقدير، ويرجع هذا إلى سطوة الماديات وسيطرة المصالح الشخصية وتقديمها على قيم العمل والإنجاز والكفاءة. كل هذا يؤدي إلى فقدان الرغبة في العمل والإنجاز ما دام بلا جدوى. غياب القيم الأخلاقية والإنسانية، إن المجتمعات العربية ليست بحاجة إلى مثل وقيم أخلاقية جديدة، فهذه القيم موجودة بالفعل، ولكنه وجود نظري لا يتحقق في الواقع والممارسة، فقد طغت القيم المادية على القيم الأخلاقية والمثل الإنسانية حتى كادت تتوارى من حياتنا، مما أدى إلى نشوء أجيال من الشباب الحائرين الضائعين بين مثل أخلاقية نتحدث عنها كثيرا لكنها غائبة عن الواقع، في مقابل قيم مادية نمارسها كثيرا في واقع حياتنا. الإحساس بالغربة عن الذات، وهذا هو البعد النفسي لظاهرة الاغتراب، وهو نتاج العوامل السابقة جميعا، إذ يشعر الإنسان بالغربة عن ذاته بعد أن فقد كل أساس تقوم عليه علاقته بالحياة، بعد أن فقد مشاركة القرار وفقد المعنى الجوهري لوجوده وغابت المعايير والقيم. ماذا يبقى للإنسان بعد هذا كله سوى الاغتراب عن ذاته والانهيار تحت وطأة مشاعر الخوف والبؤس والقهر والاضطهاد؟ إن الإنسان العربي يعيش حالة مفزعة من الاغتراب، ولا سبيل إلى معالجة مظاهر التمزق والضعف والانهيار إلا بعملية شاملة لتضميد الجراح تشارك فيها المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية والسياسية، ويشارك فيها رجال الفكر والأدب. وهنا يبرز للدين دور إيجابي في إنقاذ الإنسان العربي من الهوة السحيقة التي تردى فيها، ليستعيد ذاته ويشارك في صنع الحضارة الإنسانية بعد قرون من السبات والغفلة والاغتراب.
من خلف قبان الألم.
معنى الاغتراب أن الشاب من هؤلاء يعيش في بلده ويشعر بأنه غريب.
ما الحل وماذا نحن فاعلون؟
مفتاح كل هذه الأشياء هو أن تكون هناك خطة للمجتمع ترسم طريق واضح للشباب.
ما الحل وماذا نحن فاعلون؟
الفهم الحقيقي للدين. ثانيا، عمل برامج توجيه تربوي، لأن الكثير من الآباء الحقيقة يفتقدون يعني أسس ومبادئ وأهداف وأساليب التربية الإسلامية. عودة المدرسة إلى التربية الإيمانية، ننفتح على كل الثقافات شرقا وغربا.
قضية الاغتراب كما رأيناها قضية أبعد مدى من أن يتصرف فيها أو يغيرها المحكومون. لما تزدحم المدارس وتسقل برامجها وتهجر المساجد وتقلل برامجها؟
نسمع لأول مرة بأحداث تحدث في المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية، يعني حالات لم نسمع بها من قبل، كأن يعتدي شاب على شاب آخر أو طفل على طفل آخر فيصيبه إصابات بالغة وأحيانا تصل إلى درجات القتل.
المدارس اكتظت بالأبناء وازدحمت بالأحمال من الكتب والكراريس.
أيوة.
وبشهادة كل الناس لا تقدم ولا تعليم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
من خلف قبان الألم. الخلف قبّال.
ها نحن بعد أن شاهدنا هذا الملخص المركز عن حالة الاغتراب التي يعاني منها الإنسان العربي، هذا الملخص المحزن المبكي يجعلنا نفصل في الموضوع وفي الكلام كيما نبصر أولادنا وأنفسنا قبل أولادنا بهذه القضية الخطيرة التي تحيط بنا. وسوف نبدأ في التطبيق العملي، سنأخذ جانبا من جوانب ظاهرة الاغتراب في المجتمع المعاصر، ثم نعلق عليها من وجهة نظر الدين الإيمان الذي يمثل القوة الإيجابية المنقذة من هذا التردي ومن هذا الاغتراب. تعالوا نرى مظهرا من مظاهر الاغتراب على هذا المستوى السياسي. تعالوا لنرى هذا المظهر.
صار عار عليكم أيها عار عليكم أيدوا صغارنا أنتم أليس لكم صغار؟
لماذا أهل غزة بالذات يمنع عنهم الطعام والشراب والأدوية والعلاج والتأهيل الطبي للمعاقين؟ لماذا هم محصورون؟ لا لشيء، لأنهم يقولون ربي الله.
قد حفرت بمهجتي جرحا أموت ولا أراه الضمة.
الأمر دوت بيدفعنا إلى ليل نهار إلى التفكير كيفية فك هذا الحصار وكيفية توصيل المعونات. الأسطول كان الأصل أنه يحتوي على سفينة كبيرة للركاب ولانشين صغيرين. سفينة الركاب تسع حوالي 700 فرد، لانشين صغيرين حوالي 5 أفراد 10، والباقي 9 سفن، يعني 6 سفن باقين، سفن شحن مليئة بمواد البناء وما قلت لحضرتك من مواد إغاثة طبية وأجهزة تأهيل معاقين وسيارات معاقين. تحركنا حضرتك في يوم الأحد 30، استمر سيرنا طول اليوم مساء. في المساء حوالي الساعة 12 أخبرنا بعض طاقم السفينة وبعض الجالسين على سطح السفينة بالليل وبعض الصحفيين يبدو أنهم خلال منظار مكبر أو غيره شاهدوا أنوار على البعد، أنوار مما يعني فسروا أن هي سفن إسرائيلية تهوم حولنا، وكان تفسيرا دقيقا. فاستعد الناس وأمر الكابتن الطاقم أن نلبس سترات النجاة وأن الأطباء الموجودين يجتمعوا في غرفة الإسعافات. نبينا النداء سريعا وتم ترتيب الأمر على اعتبار كان أكثر الناس تشاؤما وسوداوية، كان يتوقع المكوث في البحر أو الاصطدام بالقارب ومنعنا من التحرك، ولذا قد أعددنا العدة وكان معنا من المؤن ما يكفي لمدة شهرين. اشتباك الزوارق ألقت بالقنابل وبهت الإضاءة نحو الدموع نحو الناشطين كي يحدث شيء من الارتباك وكي يجيد السادة الجزارين أحفاد هتلر التصويب على المدنيين العزل الناشطين الكبار في السن والشيوخ والنساء كي يجيدوا التصويب عليهم. ثم كان النزول في نفس الوقت من حوالي 4 طيارات، 2 إسناد و2 موجودين وهم يحاولون يطلق النار ينزلون، فترى الجبن في أعينهم كما قال ربنا جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ويلبس جدار خلف جدار. بمجرد التسليم سمعنا حضرتك طلقات الرصاص وزخات الرصاص المتوالية، القنابل تلقى علينا كما يلقى علينا المطر، لدرجة أن بعض الشباب تجاسر واخذ يلقي بها حبات الطماطم حينما يتقاذفها الأقصار. أضواء، انفجارات غاز، حتى أني لم أتمكن من لبس الكمامة الواقية من الغازات فلبستها، نسيت أن أربط الفلتر الذي ينقي. فيعني كان الموقف أشبه بمأساة هزلية بين طرف حداد جبار، بين أكل لحوم البشر يتحلق حول ضحية يريد أن يقدمها قربانا لسيدنا.
يا أهلنا عظم البلاء عار عليكم أن يمزقنا الشتات والابتلاء.
استمر إطلاق النار وسقوط البرابرة من الجنود المدججين بالسلاح الإسرائيليين العنصريين من الطائرات،
حتى تم قتل من قتل، استشهاد من استشهد، وإصابة من أصيب. ثم تم تمشيط سطح السفينة واستمرار ضرب النار وضرب كل ما هو مغلق أو أبواب أو غرفات على سطح السفينة. ثم لحد الساعة 9:15 ثم بدأ تمشيط الصراط السفلى. طبعا في خلال هذا الأمر وموجود الأرتال من اللحم المتساقط والكم من الشهداء فوق السطح وداخل بطن السفينة، توجهنا إلى غرفة الاستعلامات، إلى غرفة الميكروفون، ونادينا في نداء عاجل بالأربع لغات، التركية والعبرية اليهودية الإسرائيلية والإنجليزية والعربية، أننا سفينة ناشطين، أننا مدنيين عزل لنحن السلاح، نعلن التسليم، لدينا إصابات خطيرة تحتاج إلى رعاية. ثم حاول القبطان أن هو ينادي بأجهزة الاستغاثة المعلومة في البحر بالشفرات المعلومة بيها، أنقذوا أرواحنا وهكذا. وجدنا تمت السيطرة وتم التشويش على كل ما هو لاسلكي، كل ما هو متصل بقمر صناعي، كل ما هو موجات كهرومغناطيسية تم التشويش عليها تماما. أخي الفاضل، في ملهاة أو مأساة أو دراما لا أستطيع أن أصفها، تحتاج إلى أديب متمكن كان يصف هذا.
تتفرجون على المقدس يستباح وعلى الكرامة والشهامة، وهي تثرى اليوم أدراج الرياح.
نقلنا بعد ذلك إلى من أعلى مرة أخرى نحن مكبلين، إلى أسفل مرة أخرى بعد استلاب السفينة بكل ما فيها. ظل السفينة تسير من الساعة 9:30 وحتى الساعة 8 مساء تقريبا. ثم دخلنا ميناء أسدود ليتم الإنزال على مهل وليتم إعلاننا أن احنا مهاجرين غير شرعيين. ثم أخبرونا بفخر أن أنتم الآن بين يدي شرطة المهاجرين، أنتم بين يدي وزارة الداخلية. مكثنا منذ وصولنا إلى الميناء من حوالي 8 حتى بدأ خروج الناس في حوالي 10 تقريبا، خروجهم واحد 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 واحد. كان في انتظارنا خارج الميناء السيد قنصل مصر في تل أبيب، واستقبلنا في سيارته وأخذنا إلى معبر طابة. وطبعا مما يؤسف إن إحنا خرجنا من الميناء مجردين أموالنا، من ساعاتنا، من تليفوناتنا.
هذا شيء طبيعي؟
لا، يعني أنا خارج حضرتك، خارجين حضرتك بما لبسنا قد تبدو الداخلية.
نعم،
للأسف شديد ملوثين بالدماء، يعني رائحة الدماء وبقايا الطعام ومنظر صعب يعني. خرجنا شحننا في السيارة حتى وصلنا إلى معبر طابة، ومعبر طابة السادة مسؤولي الأمن في معبر طابة المصري استقبلونا بحفاوة بالغة، هم وطاقم السفارة، السيد السفير القنصل المصري العام في تل أبيب، والسادة قناصل معه في السفارة، السادة مسؤولي أجهزة الأمن المختلفة، السادة مسؤولي الجوازات. ثم بعد الترحيب بنا خرجنا في سيارة أحد أجهزة الأمن حتى وصلنا إلى السويس وأوصلونا إلى منازلنا في القاهرة.
يا أهلنا فك الحصار، عار عليكم أي عار، عار عليكم أي جوع، صغارنا أنتم.
إخوتي في الإيمان، بطبيعة الحال نحن عشنا هذا الواقع الأليم، معاناة، ورأينا الدكتور حازم عضو مجلس الشعب وهو شاهد عيان للأحداث، والدنيا كل الدنيا قد تحدثت وحللت وقالت وشجبت وقالت إن هذا يخرج عن كل الأعراف الدولية، وأن هذه كارثة، وأن هذا نمط غير أخلاقي. لكن فليقل العالم كله، فليقل هذا الكلام. لكن هذه حالة من العجز مقابل حالة من القدرة، حالة من العجز العربي في مقابل حالة من القدرة لطغيان القوة عند إسرائيل والصهيونية. فمتى نتعلم الدرس حتى لا تتكرر هذه المآسي؟ أولا، هذا المشهد لأسطول الحرية وما ذكره عضو مجلس الشعب وهو شاهد عيان يثير لدى العقلاء أسئلة جادة. أخي المؤمن، ماذا تنتظر من عدوك؟ أن يقدم لك هدية؟ أن يعمل في صالحك؟ عدوك دوره أن يعمل على إبادتك وإزالتك من الوجود، هذا دوره. هو يؤدي دوره بامتياز. في المقابل، أين دورنا؟ لماذا غاب؟ لماذا وصلنا إلى حالة العجز في مقابل هذه القدرة؟ وبعدين الناس اللي بتحب تعمل مظاهرات وتعلو الأصوات وتشجب ومؤتمرات صحفية إلى آخر الدنيا. وبعد القرار دائما يرتبط بالقدرة وبالقوة، فعلى قدر قوتك على قدر قرارك. في فرق بين ما هو ممكن، ما هو مستطاع، وبين ما ينبغي أن يكون. اللي ينبغي أن يكون كلنا يعلمه، لكن القرار دائما يرتبط بالقدرة. وأفهم أبنائي الصغار وأبنائي الشباب ما معنى أن القرار يرتبط بالقدرة والقوة. لو أنت قوتك مثلا الاقتصادية ضعيفة وأنا محتاج 1,000,000 جنيه مساهمة في المشروع، تقدر تاخد قرار إنك تكتب لي شيك بمليون جنيه؟ ما تقدرش، لأن قدرتك قوتك المالية لا تسمح بهذا. فالقرار يرتبط بالقدرة والقوة بالاستطاعة وليس بالأحلام وبالكلمات. يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين يا شباب الأمة، يا كل الأمة محتاجين نتبع ونستجيب لهدي القرآن حين أمرنا بتنمية القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتنكير القوة يعطيها شمولا وعموما حتى نستوفي كل عناصر القوة. القوة ليست أن آتي بقنبلة وأفجرها، هذا جزء ضئيل من القوة، لكن القوة الحقيقية قوة العلم، أن تشاركهم وأن تتفوق عليهم في الفضاء. قوة العلم في التكنولوجيا والتصنيع، وأن تكون شريكا في صنع الحضارة ولست على موائد الاستهلاك. تنمية القوة الاقتصادية حتى يكون الاقتصاد المسلم والعربي هو الذي يتحكم، لا أن يتحكم فيه غيره وأموال الأثرياء والمسلمين في بنوك أوروبا وأمريكا، وفي أوقات الشدائد والأزمات تصادر ولا نستطيع أن ننتفع بها. نحن نحتاج إلى تنمية القدرة، قدرة العلم. ينبغي أن يكون للأمة هذا المشروع لتنمية القدرة حتى نخرج عن حالة العجز التي تتسبب في حالة الغربة، وأن نكون غرباء في أوطاننا. وتبارك الله القائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا يمكن أن نتسول السلام، وإنما حين تكون لدينا القوة سيحترمون الناس. قوة ردع تجعل لنا هيبة، فلا يعتدي أحد علينا ولا يصنع ما يصنع بإخواننا كما نرى. القرار يرتبط بالقوة والقدرة وليس بالأحلام ولا بالشجب ولا بالأصوات المرتفعة ولا بالكلام الإنشائي أبدا. القرآن واضح ومحدد وصريح، وهو يعطينا هذا الحل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تعالوا بنا لنرى مظهرا آخر من مظاهر الاغتراب في حياتنا المعاصرة، وبخاصة بين شبابنا، حين اخترقنا من خلالهم فوقعوا في الإدمان ووقعوا في المخدرات في حالة اغتراب عجيبة لها هذه الآثار الكارثية. تعالوا نرى هذا التقرير وهذا المشهد.
على قومي من نفوس علاقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال.
كانت ولا زالت ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات في مختلف بلاد العالم موضع اهتمام السلطات الحكومية والهيئات المعنية بالصحة الاجتماعية، كما أنها لا زالت موضع اهتمام بالنسبة للمهتمين بالطب النفسي والصحة العقلية والاجتماعية. ومن الواضح أن هذا الاهتمام يرجع إلى ما يترتب على تعاطي المخدرات والمسكرات من آثار خطيرة تدمر الفرد والأسرة والمجتمع. وإدمان المخدرات يعد مشكلة صحية بدنية ونفسية، إذ إن دخول المخدر للجسم بعيدا عن الإشراف الطبي يؤثر على مختلف أجهزة الجسم من حيث القوة والنشاط والكفاءة الوظيفية، كما يسبب بعض الإدمان. واليوم لن نتكلم في هذا التقرير عن النصائح والإرشادات والأرقام والإحصائيات، ونرى معكم ونسمع تلك الحكاية.
متعافي بقالي تقريبا 5 سنين و4 اشهر، ممتنع تماما عن كافه انواع المخدرات والخمور. ابتدت معايا القصه كنت صغير، كان عندي تقريبا 12-13 سنه. ابتدت بفضول ان انا اجرب سيجاره حشيش، وجات الاحداث من هنا، يعني ان انا دخلت بقى خلاص في الدائره دي ان انا بشرب حشيش يوميا تقريبا. وخلاص بقى الجو او الوسط اللي انا فيه هم الناس اللي بتاخد مخدرات، سواء كان اصحابي او سواء كان اي حد. فالتدرج بتاعي بعد كده وصل للادويه، وبعد كده وصل للهيروين. ما كانش صعب عليا ان انا اوصل للتدرج ده، لانه كان خلاص موجود وانا تقريبا اللي بدور عليه يعني. فضلت اخد لفتره طويله جدا. انا اخدت مخدرات لمده 15 سنه، منهم تقريبا 14 سنه او 13 سنه هيروين. خلاص ابتدت الاحداث بقى تنهار في كل حاجه، ابتدى كل حاجه تبوظ، ابتدت المشاكل بتبقى كتير. انا فاكر بس ان انا قررت ابطل قبل ما انا ابطل فعلا من 5 سنين دول، قررت ابطل قبلها تقريبا ب8 سنين. وكانت من اكتر الحاجات اللي وقفت قدامي في الموضوع ده هو عدم وعي الناس بالجزء بتاع العلاج، ان كان اي حد نساله طب انا ممكن ابطل ازاي، وكانت ناس على درجه مفروض انها كويسه من العلم يعني، كانوا بيوجهونا ناحيه حاجات حياه كانت خاطئه، زي سفروا بره، يغير جو، طب غيروا المكان اللي انتوا ساكنين فيه، طب غير مش عارف اوضه النوم بتاعته، طب غيروا الجامعه، طب جوزوا، طب مش عارف ايه، طب ودوا لشيخ. الكلام ده كله الحقيقه عطلني 8 سنين عن ان انا اتعافى. فقررت ان انا اخش اتعالج، يعني ناس بتفهم في الموضوع، ناس عندها خبره في الموضوع، ان انا اخش اسلم لهم نفسي الحقيقه. ودخلت وابتديت العلاج النفسي، وده كان اهم مرحله من العلاج، لان ساعتها فهمت يعني ايه مرض الادمان. هو مرض، ومش قصور اخلاقي، مش الكلام ده كله. الحقيقه مرض، فكلمه مرض تساوي ان ليه علاج.
مرض انا الداء، ومني تاتي اوجاع، وليس لمدمني ابدا من الاخيار اتباع.
علاج نفسي ووصيانه، وان انا افهم يعني ايه مرض الادمان، وافهم يعني ايه الحاجات اللي ممكن توقع لي تاني، ممكن تخليني ارجع تاني انتكس. الكلام ده كله هو ده اللي انا بعمله النهارده، هو ده اللي لسه بعمله لنفسي. ويمكن انا النهارده في مكان ان انا بنقل الرساله دي.
اتشري الموت يا هذا، اتشريه اذا باعوا، اتشري الداء مرتبطا وعندك صبيه جاعوا.
انا بنقل الرساله دي للناس، وبنقل الرساله دي للاهالي خاصه، ان هو لو حاله فعلا شاكين فيها انها ممكن تكون عندها مرض الادمان، يروحوا الناس متخصصه، لان ده هو ده اللي هياثر على 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 المدمن طريق. ممكن ساعتها الله اعلم يكون عقبال ما يوصل له كان ايه اللي يحصل، ممكن يتسجن، ممكن يموت، حاجات كتير قوي. بس انا النهارده انا واحد من التيم العلاجي اللي بعالج في المستشفى اللي انا اتعالجت فيها الحقيقه، ودي من اهم الادوار اللي انا شايف ان انا بعملها النهارده. وانا باخد بايد واحد فعلا ملوش ذنب في اللي بيحصل له، ولا اهله برده ليهم ذنب في اللي بيحصل له، بس هو مريض. فمريض يعني محتاج علاج، ومحتاج علاج دوري. مرض الادمان انا شايفه مرض مزمن، من الحاجات اللي هيفضل الشخص اللي عنده مشكله مع الادمان يفضل يعملها يوميا عشان يبتدي يحافظ على تبطيله، ويبتدي يحافظ على التعافي بتاعه، ويبتدي يغير حياته من بني آدم غير مسؤول، وكل حياته كلها ماشية تقريبا في دائرة واحدة، هو ان هو بيدور على مخدرات، وبيدور على فلوس، وبيدور على مش عارف ايه. النهاردة بيعمل حاجات تانية زيه زي بقية البني آدمين، يعني اللي هو بيصحى الصبح بيروح شغله، عنده حياة اجتماعية، عنده اصحاب، بيصرف على نفسه، مهتم بنفسه، بيبتدي حياة فيها استمرارية في كل حاجة، لان ده بتبقى من الحاجات المفقودة تماما في حياته قبل كده. المخدرات بتوقف حياته على المدى الطويل، يعني مش لازم يوم ما ابتدى ابتدى يوم حياته هتقف، بس على المدى الطويل تقريبا ما فيش حاجه بيوصل في الاخر ان ما فيش حاجه ابتدى فيها تكمل فيها. ده اللي النهارده انا بحاول اساعد فيه الناس، وده اللي النهارده اللي انا اتساعدت بالطريقه دي، هو الاستمراريه في التبطيل والاستمراريه في الدنيا. اي حد عنده مشكله مع المخدرات في حاجه اسمها تبطيل، ما يفقدش الامل، لا في تبطيل، وفي ان حياتك ممكن تتغير، وفي ان اللي راح منك كله ممكن يرجع، بس هو محتاج شويه مجهود ومحتاج ناس فعلا بتفهم في الموضوع ده تساعدك على ان انت تبطل وتتعافى عنه.
مشكلة إدمان المخدرات من السلوكيات المضادة للمجتمع.
استمعنا وشاهدنا لهذه المآسي التي تحدث بين شبابنا. هذه المآسي حدثت نتيجة معادلة واضحة جدا. الشاب يعاني من حالة اغتراب، اغتراب عن نفسه، اغتراب عن المجتمع الذي يحيط فيه، عن الأسرة، فيبدأ يبحث خارج الأسرة وخارج الأطر الآمنة في إطار الثقافات المضادة المفروضة على المجتمع كاختراق ثقافي مع صحبة السوء. يبدأ زي ما قال ابننا الشاب اللي استمعنا حكايته، يبدأ يجرب. دي بوابة الدخول، التجريب، ومن صحبة السوء ومع غيبة الإيمان، مفيش حماية، مفيش حمى يلوذ بيه. هو ليه يجرب؟ لأنه متضايق وعايز عايز مشكلة الضيق دي يجد لها حلا، فيقول له خد جرب دي سيجارة، برشامة، حقنة، أيا كان، جرب كي يتغلب على هذا الضيق، على هذه المشكلة. فعالج مشكلة بمشكلة أخطر ووقع. يبقى اغتراب زائد غيبة الإيمان يعطينا كوارث، من بين هذه الكوارث ما رأيناه واستمعنا إليه. فعايز أثمن وأؤكد على دور الإيمان في إنقاذ الشباب، ملاذ وحمى لأبنائنا. حين نجعل الإيمان هو الحصن الذي يحتمي به هؤلاء، قد يفشل الشاب في مرحلة دراسية، قد لا ينجح في إيجاد وظيفة، قد يصادف مشكلة من المشكلات فيقول قدر الله وما شاء فعل، ويبحث عن فرصة أخرى، يتجنب صحبة السوء، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإيمان قوة إيجابية لها الدور المنقذ هنا من هذا الاغتراب، وبخاصة لما استقالت الأسرة عن وظيفتها التربوية والأخلاقية، لما استقالت الأم عن دور الأمومة، واستقال الأب عن دور الأبوة، واستقال المدرس عن دور الأسوة والقدوة، والأستاذ، وكلنا شركاء في هذه الآثار، نصنع الاغتراب في أبنائنا. الأب يمكن أن يصنع الاغتراب حين لا يقوم بدوره، والأم تصنع الاغتراب في ابنها وتدفعه إلى أن يسلك هذه المسالك. وبعد ذلك إذا ما حدث هذا فالأمر له حلول، بشرط ألا نلجأ إلى التخمين والعشوائية، ولكن علينا بأهل الذكر والعلم الذين يستطيعون أن يعالجوا هذه المسائل. هذه هي نتائج حالات الاغتراب. وبحق الدين قوة إيجابية له الدور المنقذ، هو الحمى لنا ولأبنائنا وللمجتمع. ليتنا نتعلم الدرس. تعالوا إلى مشكلة أخرى كأثر من آثار حالات الاغتراب في المجتمع، ونقف معها ونرى أسبابها وكيف الخروج منها. تعالوا لنرى ونسمع.
وللخبراء رأي آخر.
وللخبراء
علماء علماء الاجتماع يؤكدون الانتحار جريمة بلا ضحية ورسالة إلى المجتمع. علماء النفس يقولون هناك تعتيم متعمد على عدد الحالات، اكتئاب، مشنقة من السقف، أدوية بكميات كبيرة، سم، سكين، مسدس، سرعة سيارة فائقة، صوت فرملة مفزع، تعددت المشاهد والموت واحد. انتشرت أخبار المنتحرين في الصحف والتي تطالعنا كل يوم عن حادثة جديدة، ولكن ما من أحد يبحث في أعماق هذه الظاهرة. عبر السطور المقبلة نحاول رصد وفهم الأسباب التي تدفع شبابنا إلى إنهاء حياتهم بإرادتهم. عن خلفية النظريات الاجتماعية المفسرة لظاهرة الانتحار، يرى الدكتور عدل السمري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة أن أسباب الانتحار تختلف باختلاف فئات العمر، وكذلك تختلف باختلاف الوضع الاقتصادي. ويعتبر الانتحار خروجا عن آليات الضبط من جانب الأسرة وجماعة الأصدقاء والمؤسسات الاجتماعية التي فشلت في أداء وظيفتها، فشبكة العلاقات الاجتماعية العديدة تقنن الانتحار. يزداد شعور المنتحر بالمسؤولية تجاه الآخرين، ولذلك يقل الانتحار عند المتزوجين مقارنة بالعزاب. وأضاف السمري أن الانتحار أحيانا يكون سببا للهروب من الفضيحة، وهو حصيلة خطوط عديدة ويعبر عن موقف دفاعي ضد رغبته، وبالتالي القرار يكون شخصيا. ولدى المنتحر رغبتان، رغبة في أن يقتل ورغبة أخرى في أن يقتل. جريمة بلا ضحية. ويتابع السمري قائلا إن الانتحار من الناحية القانونية ليس جناية وإنما جنحة، لأنه ضمن جرائم بلا ضحايا، لأن الفرد هو الجاني والمجني عليه أيضا. الإناث أعلى بثلاثة أضعاف. ويؤكد السمري أن الانتحار الفعلي الذي يؤدي إلى الموت عند الرجال أعلى بثلاثة أضعاف عند الإناث، أما الشروع في الانتحار والمحاولات التي لا تؤدي للموت فهي أعلى بثلاثة أضعاف عند الإناث. الهلاوس القاتلة. حوالي 15% من الأمراض النفسية تؤدي إلى الانتحار، وهي الاكتئاب والفصام والاضطرابات الشخصية والإدمان. هكذا بدأ الدكتور محمد فؤاد عبد التواب استشاري الطب النفسي حديثه قائلا إن حوالي 10% من مرضى الفصام ينتحرون نتيجة للهلاوس والتهيؤات التي تسيطر عليهم وتدفعهم إلى قتل من حولهم ثم الانتحار. وهناك من يحاول الانتحار بغرض لفت الانتباه أو رغبة في الاستغاثة بالآخرين وجلب عطفهم، كما ربط أسباب الانتحار بالفئة العمرية والإحباطات اليومية سواء كانت اقتصادية أو في الحياة المهنية. ومثل على ذلك بخريج على درجة علمية عالية لا يجد عملا مناسبا لوضعه العلمي، فيشعر بفقدان الأمل والإحباط ولا يجد الحل إلا في الانتحار. وختم كلامه بأن هناك تعتيما على حالات الانتحار التي تسجل على أنها موت طبيعي، وهذا ما يجعل مهمة إحصاء هذه المشكلة وجمع معلومات عنها مسألة غاية في الصعوبة.
إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه، ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه، إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه.
أخوة الإيمان، بعد أن شاهدنا أثرا من آثار الكبت والإحباط الذي يتسبب فيه الاغتراب وأحوال الاغتراب الاجتماعي والنفسي والثقافي التي يقع فيها الشباب بخاصة، يقودهم، نعم، لا يقود إلى القلق والاضطراب النفسي فقط، بل يصل الأمر في خطورته أنه يقود البعض إلى الانتحار. ماذا لو أن هؤلاء كانوا في حمى الإيمان وعلموا أن قرارهم وأن إحباطهم وأن فشلهم ليس نهاية لحياتهم ولهذا الكون، وأنه في الله، في قدرة الله، في كرم الله، في عفو الله عوض عن كل مفقود. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيوة، الأسباب قد تنتهي عند الشاب ويقع في حالة إحباط وقلق واضطراب، لكن كيف يكون الحل؟ الحل في الإيمان، الأمان في الإيمان. كيف؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. أبناء الشباب، مما نخاف وعلى ما نحزن؟ نحن نخاف من المستقبل، مما هو آت، ونحزن على ما فات، على ما مضى. وتأتي هذه الآية لتبين أن الإنسان أيا كان، شابا، شيخا، طفلا، رجلا، امرأة، في حمى الله عز وجل يؤمن له ما فات ويؤمن له المستقبل. أعلى أنواع التأمين، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انتبه للجزء الآتي من الآية، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هنا المؤمن له تأييد من الله عز وجل، والابتلاء سنة جارية. يا ولدي، الشباب والفتيات، وإلى كل مبتلى، أنبياء الله عز وجل كانوا أكثر حظا ونصيبا في الابتلاء. انظر إلى كل نبي من الأنبياء كيف ابتلي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الابتلاء سنة جارية، ولكن إذا صبر الإنسان فالعاقبة خير إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه تحتاج إلى وقفة، يعني إن انتهت الأمور بالنسبة للأسباب المتاحة بين يديك فلم تنتهي عند الله، إن الله على كل شيء قدير. يعني أحد الصالحين، مسألة إن الإنسان يصيبه الإحباط إذا انتهت الأسباب، يا أخي إن الله على كل شيء قدير، الله هو مسبب الأسباب. كان ذهب في لقاء إيماني مع بعض إخوانه، وكانت الليلة شاتية وتأخر بهم الوقت. بعد الثانية، بعد منتصف الليل، خرج كل رجل مع زوجته وأولاده في سيارته، فقالوا للشيخ تعالى اركب معنا. فاستحي الشيخ أن يزاحم رجلا مع زوجته وأولاده، فكان يقول لهم انصرفوا، أنا معي مواصلة خاصة، ويعني إنه هياخد تاكسي أو هيمشي أو شيء من هذا التقدير. حتى ذهب الجميع، والوقت في شتاء قارس بارد وليس هنالك أحد، والشيخ يبحث في جيوبه فلم يجد مالا، ويريد أن يصل إلى بيته في هذا الوقت المتأخر. قال يا رب ألا إجنيه أروح بي، ولا تشغل بالك لإيه تايه في جيبه، في محفظته، في أجندة، في شنطة، لإيه واقع قدامه، المهم لقي الجنيه. وساعتها الجنيه كان يوصله، ويقول لي مر علي أكثر من 7 تاكسيات، كل تاكسي يمر كالبرق الخاطف، تاكسي يوقف ما يوقفش. فهيقول ربنا فهمني، معايا الجنيه مش عارف أركب وروح. فقلت له يا رب أنا مش عايز جنيه، أنا عايز أروح. يعني ممكن يبقى معاك السبب وما تحصلش على النتيجة. وبالفعل يقول لي بعديها بدقائق، جمر واحد بتاكسي فضلت الشيخ ربما صلى وراءه مرة ربما حج معه مرة وخدوا البيت ووصلوا وفضل الجنيه معه. ممكن السبب يتوجد والمصلحة ما تتقضيش، وممكن السبب يغيب وربنا ييسر الأمور بأسباب أخرى لم تكن في الحسبان ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليه الانتحار وليه الكبت وليه القلق؟ وحتى لو فيه ضغوط من المجتمع، اسمع، الضغوط حصلت لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم في آخر سورة الحجر 3 آيات تعالج المسألة دي، تعالجها علاجا ربانيا إيمانيا آمنا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما هم قالوا كلام شديد مستفز، قالوا في ربنا كلام خطر، إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا إلى آخر ما قالوا، وقالوا في النبي شاعر وكاهن وساحر ومجنون، وقالوا في أهل بيت السيدة عائشة حادثة الإفك، في الصديقة بنت الصديق أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالوا في ربنا وقالوا في النبي وقالوا في أهل بيتي، فحاجة مستفزة. فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذا الجواب الإيماني، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. انظر إلى هذه الأجوبة الإيمانية الربانية، يا أخي سبح، قم إلى الذكر، قم إلى الطاعة، قم إلى الوضوء، وكن من الساجدين. وهذا لون من المجاز للتعبير عن الصلاة، عبر بجزء من أشرف أجزاء الصلاة وهو السجود عن الصلاة، يعني سبح استعذ بالله سبحانه وبعدين اتوضى وصلي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت. تذكر لقاء الآخرة ولقاء الله عز وجل، تهون المسائل، يعني الدنيا ستنتهي يا أخي، بالمال، بالمنصب، بدون المنصب، بدون المال، بدون السيارة، بدون، المهم أن تنتهي وأنت على مرضاة الله سبحانه وتعالى، ما فيش أزمة. القلق جاي من داخلنا حين نفتقد الإيمان. أبناء الشباب، أحبتي في الله، يا من يعانون حالة الاغتراب، القرآن يذكر أوصاف للإنسان ويرسم له ويرسم له صورتين. الصورة الأولى صورة سيئة جدا، صورة ليس هنالك عاقل على وجه الأرض يرغب أن تتأتى له هذه الصورة. أسند له 17 صفة سيئة، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان ليظلم، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود، إلى آخر هذه الأوصاف، 17 صفة سيئة. لكن قال ده عن الإنسان حين يترك لهواه، حين يترك الإنسان لشهواته لنزواته تتأتى له هذه الأوصاف السيئة. طب في من نجا؟ في من نجا؟ القرآن يجيبنا، أما يقول قد أفلح المؤمنون، وبعدين تيجي الأوصاف الطيبة 10 في أول سورة المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبعدين داخل الإيمان منازل، منزلة المحسنين، منزلة المتقين، منزلة عباد الرحمن، منزلة الأبرار، منزلة السابقين إلى آخر الأبرار، إلى آخر هذه المنازل العالية. ما الذي حول هذا الإنسان من إنسان خاسر طاغية كنود إلى إنسان ذاكر شاكر مؤمن محسن له الفردوس الأعلى؟ قال لي يا أخي تنبه، المدخل هناك كان الإنسان، المدخل هنا الإيمان. الإيمان يحول هذه السوءات وهذه السلبيات وهذه الصفات الذميمة إلى هذه الصفات الحميدة، ويجعل للإنسان هذه الدرجات العلى. الإيمان قوة إيجابية له الدور المنقذ لنا جميعا يا أخي، والتأمين والأمان والحمى لا يكون لك وحدك، وإنما يكون لك ولذريتك. رجل من الصالحين جاءني في مرة وقال لي عندي ابن معاق وإخواته مش فاضيله، يبحثون عن إثبات الذات والرقي بالاستثمار البزنس والسفر، ويخجلون اجتماعيا أن يظهروا بهذا المعاق بين الأقارب وبين الأصحاب وفي الحفلات الخاصة بهم. ماذا أصنع؟ هل تعلم من الناس من يمكن أن يهتم به وأنا أعطيهم من المال الكثير وأكتب له أن يأخذ ذلك بعد موتي بعد وفاتي؟ قلت له يا أخي إن كنت لا تطمئن إلى إخوته الأشقاء هتطمئن إلى الأغراب؟ وبنسأل يا رب افتح علينا بالجواب الذي ينفع السائل. فذكرني الله عز وجل بقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني هذه الصالحات والإيمان الصادق واليقين الصادق في الله عز وجل ليست إنقاذا لك وليست حما لك وحدك، بل لك ولذريتك، لك ولذريتك. وكان أبوهما صالحا. هذا هو الحمى الحقيقي، هذا هو الأمان الحقيقي. الثقافات المضادة يعني كان منها العبث بالفكر الإيماني في أذهان الشباب، فصوروا له أن العزة وأن السعادة في المال، في السلطان، في القوة، في الوظيفة، في الأبهة، وكل ذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه. الحمى ما كان الإنسان في رحاب الله عز وجل. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ فوزي من السعودية، السلام عليكم. طيب نعتذر إن التليفون قطع. إذن الحمى الحقيقي والأمان الحقيقي والسعادة الحقيقية أن نستجيب لهدي الله وأن نعود إلى هذا الأمان الحقيقي. يعني أناس كثيرون معهم من المال الكثير وحياتهم كلها شقاء وتعاسة وإجرام، ليست السعادة في المال أبدا، هذه فكرة خاطئة، وليست في المناصب العالية أبدا، وليست في السلطان والقدرة السلطانية أبدا. السعادة الحقيقية في طاعة الله حتى تتنزل عليك السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب من؟ في قلوب الأغنياء، في قلوب أصحاب السلطان، في قلوب من؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الإيمان، الإيمان. ولذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى الله عز وجل. هذا هو الحمى الحقيقي أيها الأحبة أيها الشباب. لكن إن تركنا أنفسنا لحالة الاغتراب التي تحدث فينا القلق بدون إيمان، فما من شك أن هذه الحالة ستقودنا إلى كثير من الكوارث. ملاذنا الآمن هو الله عز وجل. الطريق إلى الملاذ الآمن هو الإيمان الصادق بالله عز وجل. الكيفية التي نحصل بها هذا الأمان هي أن نستجيب لهدي الله في قرآنه، أن نستجيب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى به. ليتنا نتعلم الدرس. لكن أحببت أن نختم بمشهد خطير في حياتنا الاجتماعية. هذا المشهد يصنع الاغتراب فينا جميعا. لكن الأزمة والكارثة فيه أنه يصدر من موضع الأسوة والقدوة. تعالوا نرى ونسمع هذا المشهد.
أجوبة الإيمان.
علاقتكم بالمدرس معكم إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المدرسين الحمد لله كويسين معانا، بيخشوا يشرحوا كلهم، بس يعني ايه في مدرسين تخش تشرح وتقعد تزعق، في مدرسين يخشوا يهزروا شويه معانا ويعاملونا كاننا اخواتهم وكده والحمد لله.
واسباب الفجوه ايه؟
اسباب الفجوه ان الايه النظام المركزي اللي احنا فيه، ان في قرارات فوقيه بتتكلم عن علاج التعليم، واخر واحد بيتقال رايه او بيتعرف رايه هو المدرس.
مين اللي بتقعد معاه؟
هو الاستاذ اللي انا بحبه، اللي بحس ان هو يعني اخويا الكبير اللي برتاح له، بقف معاه بقول له يعني المشاكل بتاعتي سواء في البيت او كده بس.
ولكن المدرس اتصور للمجتمع على انه ايه، على انه
يعني هي دي المشكله،
اباطل الدروس خصوصيه.
امال ايه مساله العنف اللي موجوده في المدارس دي؟
لا والله هم كلهم في الاول وفي الاخر بيعتبرونا زي اولادهم، وفي كمان في المدرسه بنمشي عليه وحصص، كل واحد بيدخل لنا بيحضر الحصص بيعتبرونا في الاول وفي الاخر زي اولادهم.
انت بتشرح في الفصل بيرد؟ لا
والله. انت تسال الطلبه
يستقصدونا في الفصل،
بيعمل ايه
يعني؟ يسالونا اسئله كتير مثلا، وكل شويه مثلا ممكن سؤال مش عارف يضرب،
بيسالوا اسئله صعبه جدا يعني، ويسالوا الناس اللي هم بياخدوا عندهم دروس اسئله سهله وينزلونا باعمال السنه، وهو ده اللي بيحصل فعلا.
تمام. طب انت شايف المشكله عند الطالب ولا المدرس؟
المشكله بصراحه عند الطالب، عند المدرس.
السبب في المدرس ولا في الطالب؟
والله دي منظومه مجتمع متكامله، ما نقدرش نقول الطالب او الايه او المدرس.
المشكله ساعات بيبقى في طلبه يعني بتستفز المدرس، بيخليه يخرج عن شعوره، انما في طلبه محترمه.
المجتمع اتغير يعني، كان زمان ولي الامر والدك او والدي كان بيروح المدرس يقول له اضرب. انا عن نفسي كمدرس رافض الضرب، ما بمسكش عصايه، ما بضربش حد.
في مدرسين كده تحس ان هم يعني مش متفاهمين معاك قوي.
نفسك العلاقه بينك وبين مدرسك توصل لايه؟
توصل ان احس انها في بيتي مثلا، المفروض تبقى مثلا بيتك التاني، المفروض يعني يحس ان هو مش جاي السجن. الواحد لما يجي مثلا بيحس ان هو جاي السجن خلاص.
الضرب انت وانا اتعلمنا واتضربنا.
للطلبه اللي هم المشاغبين مع المدرسين، وانت طالب بتقول لهم ايه؟
بقول لهم يا ريت يركزوا في مستقبلهم، ويا ريت يركزوا في الشرح، لان الشرح ده مستقبلهم، المفروض نستفاد من علم المدرس، لان ماما كان ده مدرس، ومدرس دي مكانه كبيره قوي في المجتمع.
انت مرتاح نفسيا وانت بتيجي المدرسه؟
هو بصراحة التعليم حلو، بس يعني لو واحد شدك يعني في مدرسين تلاقيهم يشدوك للمدرسة
بتوجه ازاي؟
على الطالب، بفهمه مصلحته شكلها ايه، لكن لما هوصل لمرحلة العنف انا بخاف على نفسي.
احنا في ابتدائي كان المدرس بيعاملنا ان هو ابوه بقى، ابونا، كنا بنحب المدرس، بنهزر في عيد الام، بيعملنا حفلة كده. دلوقتي مفيش اي حاجة، دلوقتي الطالب يعني بيصدق ان الحصة تخلص ويمشي.
أجوبة الإيمان.
يعني الأولاد قالوا كلاما خطيرا جدا، من بين الكلام الذي ربما التقطناه سويا، أن الولد يقول أن الأستاذ يسأل من يأخذ عنده الدروس الخصوصية أسئلة سهلة، والذي لا يأخذ يعطيه الأسئلة الصعبة. ده مش داخل الفصل فقط، ربما هو يضع الامتحان، فكأنه يقول بلسان الواقع اللي عايز يبقى كويس زي ده يجي ياخد دروس عندي. ضغط يمارس على الطالب بهذه الصورة، ويبقى الطالب سبيل لجمع المال وليس مشروعا للمستقبل. ما من شك بتسقط الأسوة والقدوة عند الطالب، وإذا سقطت الأسوة والقدوة عند الطالب في المدرس أو الأستاذ في الجامعة انهارت العملية التعليمية والخلقية تماما، وصارت المسألة يعني صراع بينهما. الطالب عايز ياخد الدرجات بالدرس أو بغيره، والأستاذ أو المدرس عايز يبيع المذكرة وياخد الفلوس. هذا وضع في غاية الخطورة، يصنع الاغتراب في أبنائنا، يصنع الاغتراب في شبابنا. كل مدرس أو أستاذ في الجامعة بيعمل مذكرة بخمسة جنيهات ويبيعها بخمسين جنيه، يصنع الاغتراب في الأبناء. يضع في آخرها يعني بطاقة أو يسموها شيت علشان يطمئن إلى كل واحد خذ الكتاب ده ويهدد من لا يأخذ، يصنع الاغتراب في شبابنا. حين لا تحتوي هذه المذكرات على معلومات حقيقية يصنع الاغتراب في شبابنا، حين تتجرد العلاقة عن كل خلق وعن كل قيمة وتبقى هذه العلاقة التي تكون في حدود الحرفة، فإنه يصنع الاغتراب في شبابنا. في الحقيقة، وأرجو ألا يعتب علي المدرسون وأساتذة الجامعة، فأنا واحد من بينكم، أنا أحمل أنفسنا المسؤولية وليست على الطلاب. البداية عندنا، لأن الطالب نحن الذين نصنع هذا الطالب. وليعلم كل منا أن عين الطالب كالكاميرا تلتقط كل سلوك وكل قول وكل فعل وتختزن ذلك ثم تعيده. فإما أن يختزن الطالب منا خيرا فنصنع فيه الخير، وإما أن يختزن الطالب والتلميذ منا شرا فنصنع فيه الاغتراب والشر والقلق وكل هذه الأمور. إننا نصنع ونسهم بقدر كبير في الجامعة وفي المدرسة الآن في صناعة الاغتراب، وليس أدل على ما أقول حتى نراجع أنفسنا أن المدارس الثانوية خالية، ولذلك هناك حلقة مفقودة في التربية، في الخلق، في السلوك. ما فيش مدرسة ثانوية منتظمة على مستوى مصر كلها. لماذا؟ ده الأهم الأغلب، يعني أكثر من 90% أو أكثر لا ينتظم الطلبة في مرحلة الثانوية. لماذا؟ افتقدت العلاقة بين الأستاذ وبين الطالب، وهنالك فجوات كثيرة. استقال المدرس من وظيفته التربوية والخلقية أن يصنع إنسانا، أن يصنع مستقبلا لهذه الأمة، أن يظل الطالب والتلميذ يعتز بأستاذه حتى آخر نفس من أنفاس حياته. الصورة تغيرت الآن، الطالب كما سمعنا يريد أن تنتهي الحصة وأن يمضي إلى بيته، لا يأتي إلى ذلك إلا مضطرا، إلى آخر هذه الأمور. وهنالك قرارات وهنالك قوانين تريد أن تعيد أعمال السنة حتى نستطيع أن نجمع الأبناء وأن نجمع الطلاب، والأمر أكبر من كل ذلك. في الحقيقة إن دور المسجد ودور المدرسة أو الجامعة ودور الأسرة والبيت إما أن يصنع الاغتراب في أبنائنا، وإما أن يصنع خيرا في مستقبل الأمة. مع هذا الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت أم محمد القليوبية، تفضلي يا ستي.
بارك الله فيك يا شيخ. والله أنا لي مداخلة، أنا وليت أمر برضو طالب هو لسه في الإعدادي.
أيوة.
بس فعلا أنا فعلا مشاكل كتير بالوضع اللي حضرتك بتقوله، وهو فعلا الحركة فعلا مقودة في المرحلة الثانوية، بس لو ما تلحقتش هي أساسها لو هنبصلها صح هنلاقيها بدأ من الابتدائي. في الجيل اللي احنا فيه ده دلوقتي واللي احنا شايفينه فعلا مش زي الجيل اللي احنا كنا طالعين منه.
نعم.
احنا أهالينا زمان كانت بتبقى بصة للعيل، أولا هي مسكاه فعلا زي العنوان اللي موجود لوزارة التربية والتعليم، التربية والتعليم، في هنا تربية وتعليم وفي في البيت برضو تربية وتعليم.
نعم.
في حلقة وصل بين هنا بين البيت وبين المدرسة وفي الشارع كمان، وهي ودوت الجزء اللي في النص اللي ما بين البيت وما بين المدرسة، الثلاثة دول كانوا متوصلين ببعض، ما كانش في جزء مقطوع ما بينهم.
نعم.
وبالتالي كانوا الثلاثة كانوا ماشيين صح بيسلموا البعض.
نعم.
لكن دلوقتي احنا مش لاقي ولا البيت فيه حاجة صح ولا الشارع فيه حاجة صح ولا المدرسة فيها حاجة صح، هتلاقي الثلاثة مش مكملين لبعض. ما هو هنا في جزء مفقود وهنا جزء مفقود وهنا جزء مفقود، هيجيبوا الولاد الصح منين؟ هتبص للحاجات اللي موجودة حوالينا في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي، هتلاقي حاجات كتير قوي متوصلة ببعضها، يمكن لو بصت لها من بعيد هتلاقيها شكلها بعيد شوية، لكن لو غرزنا فيها كويس قوي هنلاقيها فعلا صح. يعني زمان ما كانش فيه مثلا العرض والطلب اللي موجود للسلع اللي بتتباع دلوقتي اللي بتشد عيون الشباب والطلبة. دلوقتي الشباب مش عايزة تروح المدرسة، هي بتنزل اسمها راح المدرسة، لكن هي فعلا راح المدرسة؟ هي مش راح المدرسة، هي ممكن تخش المدرسة قدام منك، لكن للأسف أنا بشوف المنظر ده قدام مني مجمع مدارس كامل. هي تخش المدرسة حضرت الطابور، مجرد ما الولاد ما طلعت الفصل ما تلاقيهاش في الفصل، راحت فين؟ طلعت بره المدرسة، بيمشوا مع بعض، يروحوا يلفوا في المحلات يتفرجوا على الملابس اللي متعلقة، اللي دلوقتي بقت على طول بقت سينما تانية موجودة في الشارع، لفت أنظار للشباب. الحاجات دي كانت موجودة زمان ما كانتش موجودة.
شكرا.
وبالتالي ما كانش في فساد.
نعم وصلت وصلت.
تفضل.
وصلت فكرتك وأنا بشكرك لعرض هذا الواقع الذي يؤيد هذا الكلام. مداخلة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت أم عبد الرحمن تفضلي.
حياك الله يا دكتور محمد.
تفضلي.
والله أنا يعني عايزة أقول لحضرتك إن الحمى الحقيقي هي التقوى.
نعم.
فالحق جل وعلا جل وعلا ويقول في كتاب العزيز وسيروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن صفات التقوى والعمل الصالح هو الإسراع في التوبة والدخول في معية الله ومغفرة الله.
أنا بشكرك. وصلت فكرتك إن الحمى في طاعة الله وفي تقوى الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لإخواننا الأساتذة والمدرسين وبخاصة في مرحلة ابتدائي إعدادي ثانوي مسألة مقارنة زي الأخت أم محمد ما قالت، هأجل ده بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ أبو عمار الشرقية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا.
تفضل حبيبي.
جزاكم الله عنا خير.
أمين يا رب.
والله أنا لي عتاب يا شيخنا، في يعني هل تسمح لي بهذا العتاب؟
تفضل.
جزاكم الله عنا خير. والله يعني مع إجبارك ومع تقدير يعني تقدير أنا يعني في علمك الجليل واسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك.
تفضل.
صورة المجتمع العربي الآن يعني لابد أن نظهرها بشكل حسن وجميل أمام الغرب.
أيوة.
يعني الآن نجد من يقول أن المجتمع العربي الآن فيه بعض التشوهات وبعض الانتقادات، يعني شيخ محمد داود وغيره يبين هذه الأمور فيشوه هذه الصورة أمام الغرب. فهذا رأي لابد يعني شيخنا أن ترد عليه.
وصلت حبيبي وهنرد عليك إن شاء الله. وصلت فكرتك. أنا هجاوب عليها بعد ما أبين المسألة الخاصة بالمدرسين والمقارنة ما بين الآن وقبل ذلك. في الماضي كان الطالب هو الذي يذهب إلى بيت الأستاذ حتى يعينه، وكان ممكن يعينه مجانا في المدرسة أو في البيت. النهاردة مسألة أن يمر المدرس على البيوت هي مسألة ثقيلة على النفس لو يعتبرها الإنسان. الأكثر من كده لما تمشي في الشارع وتلاقي على الحوائط يعلن المدرس برقم تليفونه باسمه ويعمل كده بعض الدعايات ملك الرياضة وملك الفيزياء وملك كذا على الحوائط، يعني وكأنها سلعة عايز تعالوا عندي وهاتوا فلوس وأنا أديكم ده. إلى هذا الحد يعني انتكست الأسرة والقدوة. يجب أن نراجع أنفسنا. ما من شك قد يكون البعض مضطر، يقول مضطرا أنا هجيب فلوس منين وأعمل إيه والدايرة على الجميع، لكن ينبغي ألا نستسلم وأنت في موضع الأسرة والقدوة. ابننا بيقول هل لما بنقول العيوب دي إحنا بنشوه مجتمعنا عند الغرب؟ إحنا عجزنا واضح وظاهر والكلام مش يشوهه، لكن اعلم يا ولدي أن بداية التصحيح أن نصارح أنفسنا وأن نحدث الوعي وأن نعترف بالنقص والمرض حتى يمكن لنا أن نصحح ويمكن لنا أن نتقدم، وإلا فالحال منا معلوم لدى الغرب والشرق ولدى أنفسنا والأمر يعني أشبه بالفضيحة في وضعنا الذي يتميز بالعجز الكامل في هذه الفترة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولى هذه الأمة وأن يعيدنا عودا حميدا إلى القرآن وإلى السنة. هذا ما أحببت أن أختم به هذا الملف. الإيمان الدين له قوة إيجابية، له الدور المنقذ الذي ينبغي أن نعود إليه جميعا قبل أن تتأتى هذه الظواهر الاغتراب وما ينتج عنه من إحباط ومن قلق ومن اضطراب، حتى أن أبناءنا يبحثون عن الحياة في الموت زي اللي بيسافروا لليبيا عشان يركبوا قارب يوديهم لإيطاليا يجيبوا قرشين، وهم عارفين أن من سبقهم قد مات، وأن ذلك يعني وأن ذلك الأمر ما هو إلا لون من المجازفة. عشرات الآلاف من الشباب يتزوجون من إسرائيليات طمعا في حلم الثورة والزوجة الشقراء والمستقبل. إلى هذا الحد وصلنا. ينبغي أن نعترف بهذه الأمور وأن يكون منا الوعي. إننا ينبغي في كل موقع، من يعملون في الجامعة، من يعملون في التربية والتعليم، أهل الفكر، أهل الثقافة، أن نكون أمناء على الأمة. وفي لحظات الفتن ينبغي ألا ندلس، وأن يكون دورنا دور المرشد الآمن الذي يبصر الأمة بالحلول العملية الإيمانية المنقذة الربانية، لأننا المجتمع العربي والشخصية العربية حقا في خطر. إن كنت لا تصدق كلامي فانظر إلى شوارعنا. هل شباب شوارعنا ينتمي إلى ثقافتنا، إلى قرآننا؟ هل ينتمي إلى أخلاقنا؟ أم أنك ترى عجبا بناتنا يجلسون على المقاهي يكشفون جزءا من أجسادهم، شبابنا يتمثلون بأوروبا وأمريكا بالمغنيين والمغنيات؟ العرب والمجتمع العربي في خطر. أين العرب؟ بلا قرآن، بلا إيمان، بلا سنة، نحن بلا حمى، نحن بلا حمى وبلا مستقبل. الدين له قوة إيجابية وله الدور المنقذ. أرجو أن لا يعتب علي أحد حين فتحت هذا الملف وفيه قدر كبير من المصارحة، وما ذلك إلا حبا في الخير لأمتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان.